أو الحرمين نقول الصلاة عليه الله أو عليها زخارف إسلامية. ده زخارف إسلامية يا عم السيد، زخارف إسلامية. أنا مش عارف جابوا كلمة إسلامية دي منين. في حد اسمها زخارف إسلامية وأغاني إسلامية ورقصة إسلامية وخمر إسلامية؟ كل حاجة بقى حط على إسلامية ومذبوع على الصلاة على الإسلام. لا تكره الصلاة على السجادة بهذا الوقت. هتقول لا لا بقى معلش دي ده نسال السجادة من قدام الحرم، ده سلام السعودية، سلام قدام الحرم من مكة وعليها الزخرف دي. لو كانت الزخرف دي حرام كانت بقى قدام الحرم. ويجي الثاني يقول ده نسالها من قدام المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. أقول له ماشي أنا معك أنت صادق، قد صدقت يا بابا، أنت سلام من قدام المسجد النبوي على سبيل أفضل الصلاة والسلام. لكن هي مسجدة كده أجنبي هتلاقي مكتوب عليها ميت شيء شيء، يعني مطلع في تصوير يبقى النبي جنبه عليه الصلاة والسلام. ومكة والمدينة هي داخلة في القضية، هي مصنع مصطنع مستوردة مصطنع وباعوها أمام المساجد. يبقى الصلاة على السجادة المتركشة مكروهة. والحمد لله بعد ما نادى كثير من الدعاء لذلك أصبحت الصين وكوريا وغيرها تعمل سجادات يعني صليات بدون زرافيش سادة، لأن هم تجار عاوزين يبيعوا ويكسبوا خلاص، مثل قضية أنهم عاوزين يبيعوا جرس زكاة في الغرمة. المسلمين هناك بأيديهم المال وهم تجار عاوزين يكسبوا، فيأتوا ويصنعوا للمسلمين ما يريدون. إذا الصلاة تقرأ في الثوب المبكس وتقرأ أيضا على السجادة المبكس. هذا النوع الأول من أخطاء المصلين في ثيابه، في الثوب الطيب، ثوب السفان، في الثوب الذي يظهر العورة، في الثوب الذي عليه الصلاة. ثانيا الصلاة أخطاء خاصة بأماكن الصلاة، أخطاء خاصة بأماكن الصلاة. أولا تكره الصلاة في المسجد المتركز المبكر. تخش مسجد يقول لك تحفة، يعني يعني أبيض وأحمر وأخضر وأصفر، تدخل المسجد تنهبل. فإحنا مش عاوزين تنهبل، إحنا عاوزين تصلي، عاوزينك تخضع، تخضع لله رب العالمين. وأنا أتعدى من هؤلاء القوم الذين يقومون على إنفاق على هذه المساجد، يستلم تبرعات، هاتوا لله هاتوا لله. يقوم الراجل يقتطع المحفوظ يومي يتبرع للمسجد، يمسك التبرعات ويعمل بقى اخضر واحمر واصفر ويقول لك بس الوان داخل المسجد بألف ومئتين جنيه. سبحان الله، سوف تسأل عنه امام الله، والله سوف يسألون هؤلاء القائمين على المساجد امام الله عن ذلك. يلهون المصلين. شوف ابا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما امر بناء ان يبني مسجدا ماذا قال له؟ قال له انا عاوز البلد تعمله ما حصل تخفض؟ لا، قال له ابني فاكن الناس عن المطر واياك ان تحمر او تفطر فتفتن الناس. رضي الله عنك يا ابن الخطاب، واياك ان تحمر او تفطر فتفتن الناس. احيانا تدخل في المسجد تلاقي زخارف مكتوبة زخارف على باب المسجد، عاوز تشوف الزخارف دي ايه. تلاقي فوق الزخارف بقى كتابات، كتابة القرآن أشد في الحرمة من الزخارف. ليه؟ لأمور. الأمر الأول إن بعض الناس أول ما يبص عاوز يقرأ الآية كاملة، يقوم هو واقف كده يصلي يقرأ كده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا، يبص يلاقي نفسه انقلب عن القبلة تماما، عايز يكمل الآية. هذا خطأ في الآيات. الخطأ الثاني خطأ دقيقا قد لا ينتبه إليه البعض، وهو إيه؟ أما الأئمة الأربعة المالك بن الحديث الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل قالوا يحرم على المسلم أن يمس المصحف بدون وضوء. حرام تمسك المصحف وأنت مش بتوضأ. خالف الظاهرية بس في عزم الله ومن وفقه من المتأخرين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا ولو كتبت آية في ورقة ليس معها كلام آخر أخذت الورقة حكم المصحف فلا يجوز مس الورقة إلا على وضوء. ولو كتبت الآية على حق أخذ الحائط حكم المصحف فلا يجوز مس الحائط إلا على وضوء. يبقى جماعة كان في الآية على شقاء والرجل داخل لسه ما توضاش عاوز يتوضا اول ما يسند على الحيطه يأسف ويأسف الكاتب ايضا. سبحان الله من يشتغل بهذا؟ جهل عزيز. الامر الثالث في هذا الخطأ ان ممكن يتكسر الحيط الحائط يتكسر فتقع بعض الحروف فتغير المعنى. أإله مع الله؟ لا اله الا الله. كذبها فتيجي الهمزه تقع بإكرار صاحبنا اله مع الله سبحان الله او لا اله الا الله تقع لا بإكرار اله الا الله انتش حط. ومن هنا نعلم خطا بعض الناس بتبع العمارات لا اله الا الله او الله ويقع بعض الحروف ويبقى شكلها يعني ليس بلطيف. الأساس بدا بالحرمة يجي واحد كده من جماعة السواقين يكتب على على العربية من وراء الاحترام يا رب فتحك والعربية عربية احنا بتشيل بهايم وعجول وبلاو راجع اصلا العيش يحط ايدك على على يا رب برجله ويطلع البهايم لا اله الا الله او اكتب الله نوري سيري في دور الله اطلح لانه هو طالع يجوز على رب الجلاله وطالع هذا لا يجوز ان فعلها متعمدا فقط ولكن انا اعلم ان كلهم يفعلونها سهله وتبرعها هذا لا يجوز هذا حرام حرام لا يجوز اول ما تفعل زي كده نبني عليها على طول. اذا المساجد المزكاه والمزخرفه تكره الصلاه فيها ولذلك إذا كنت في قرية ليس فيها إلا مسجدان مسجد سنة ومسجد المساجد المطلعة فيها دقائق فلا يجوز لك أن تترك مسجد السنة الذي هو ليس فيه دقائق وتذهب إلى المسجد الآخر فتصلي لا يجوز لا يحل لك انتبه لا يحل لك. أما إن كنت في قرية ليس فيها إلا مسجد واحد وكل دقائق فلا نقول لك اترك صلاة الجماعة ولكن اذهب فصلي ورد بصرك عن هذه الزخارف وانصح القائمين على هذا المسجد. واستدل العلماء على كراهة ذلك بحديث الأنبياء الذي ذكرته وبحديث آخر رواه البخاري في صحيحه وحديث كلام عائشة المشهور صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة قد سطرت سلوة لها بكرام في تصاوير يعني فاجت حطت على ستارة فيها تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عن كرامة هذا فإنه ما زالت تصاويره تعرض لي في الصلاة. الواحد يقول لك أنا بصلي في المسجد المزكى وما يهمنيش خاشع خاضع لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما زالت تصاويره تعرض لي في الصلاة. المسجد لا فيها تجاجيج أيضا جداد مزكى تكره الصلاة فيها. ثانيا من الأخطاء التي تتعلق بأماكن الصلاة الصلاة في المساجد التي بها قبور تكره الصلاة في المسجد العشاء بعد الصلاة السؤال بعد الصلاة أحسن بارك الله. لقد نبهنا على نقطة جميلة جدا وهي مسألة السجادة الذي فيه تصاريف أو الثياب التي فيها قربان أيضا. هذا الأمر لا يجوز لا يجوز لمسلم أن يحمل قريبا لا في ساعته ولا في ثوبه ولا في سيارته علامة السفر قليل السفر الأمريكي أمريكا بتستخدم القليل جدا فأكبر شركة لإنتاج السيارات الأمريكية عاملة الصليب في عرب العالم وأنا بقول لك عالم الصخر هم يروا عالم الصخر أمريكا لما بتعمل إن العالم بتاعها فيها يا جماعة عالم أمريكا فيها تتعمل مين؟ صليب 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 واضح لأنها دولة نصرانية دينا ودولة، والدين عندهم دين ودولة، الناس هم حرية. لكن أنت تركب السيارة السفر تجي على طول نازع، هذا اللي شعار الصدق. أنا في نفسي أشوف واحد رجل طيب ومنسحب الصبر ويأخذ السيارة السفر المناسي والصدق بالجنب، وجرح مرة السيارة بالجنب الجامع والصدق كده ويقع في الصبر. لا إله إلا الله، خير يا عبد الحمد أنت فين؟ الأعداء وصلوا بنا إلى هذا الأمر. كل علامات السفر دي كلها صربات، علامة السيوتا، علامة السيوتا صليب يوحنا من التصاميم 22 نوع. علامة السيوتا هي حلقة وقصة على السيوتا صليب، على الهم علامة البحار صليب مرقص معروف مشهور، مرقص اللي هم بيسموه إله النجاة، البحار يعملوا صليب مرقص هذا، يقول لك دي علامة البحار، كيف كده وصليب من فوق، صليب من فوق وننزل لتحت. لابد ان ننتبه لهذه الامور، كل هذه الصفات لا يجوز ان يصلي الانسان بها ولا ان يحملها، وان راها وجب عليه ان ينصب. واحد يقول يا عم انا مكسور معلش انا بركب السياره، او استجاده فيها بعض الصبان انا مقصود، يقول له حتى لو لم تقصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن عائشه ما كان النبي يدع في بيته شيئا فيه تصاريح الا نقص، يعني هو مش كده نجع عودين حط على بعض عودين عود على عود تقسيم على شكل صليب. النبي يقصد ولا ما يقصد؟ لا يقصد، ورغم ذلك ينصبه يغير الصليب على طول. فبلغ من الصليب المقنوع هذا لا يقصد. واحد يقول الله طيب مسحنا بالدجاج مصنوع هنا في مصر ونلاقي عليه الصلصال الصغيره دي، هتقول للاعداء اللي هم صانعينه مصر، لكن ده الدجاج مصنوع في مصر. الصبان جاء من ايه؟ هقول لك جاء من ايه؟ اذهب الى صاحب المصنع وقل له انت استوردت الفرم دي من ايه؟ هيقول لك من ايه؟ من غير بلاد مصر استورد الفرم وحطها اي حاجه يحط الفرم طلع صليب. انتبه، لو كلنا جينا على فرمه معينه فيها صبان وقاطعناها هو حاله هيقف هيبطل فيه ويطلع الثاني. ولذلك لما الناس بدات في المساجد تطلع تصلي على البتاع ده الشخص من البلاد، بدأنا نحضر الناس من مسألة الصلاة على الشخص براستك المزرقصة اللي طالعة دي، وبدأ الناس يطلبوا حصرة سادة، ما كانش فيه ولا حصرة سادة، طلعت شركة السيف وغيرها يطلعوا الحصرة السادة الحضرة دي وما حالها وما في المحل. فالتجار يردون المسجد وانتم اطلبوا ما يوافق شرعكم ودينكم. الصلاة في المساجد المقبورة مكروه لا تجوز، مكروه اذا لم تقصد التبرك بصاحب القبر، لكن ان قصدت التبرك بصاحب القبر فمحرمه، وان ظننت المسجد البدوي او الدسوق او غيره من المساجد المقبوره افضل والصلاه فيه اعظم من المساجد الاخرى فالصلاه فيه على قول بعض الخطاطره او على اقل تقدير محرمه، تقرا الصلاه في المساجد المقبوره. طيب ويؤخذ من هذا ايضا، وطبعا هذا مبني على حديث كلكم يحفظه ثابت في الصحيحين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذرنا نحن كيف سيعمل. ووقف من هذا الباب ايضا نقطه مهمه جدا يقع فيها بعض الناس، وهي كراهه الصلاه ذات الركوع او السجود الى نعل. الرجل مات الله يرحمه، جبنا النعل عشان نصلي عليه بعد صلاه الظهر، يجيبوا الناس يحطوه في القبله ويقف الله اكبر نصلي الظهر ونركع ونسجد والنعل والشمس، غلط حرام لا يجوز. اما نعمل ايه؟ نخلي النعل ورا وبعد ما نصلي الظهر ونصلي السنة نطلع النعل نحطه قدامنا ونصلي اليه. فلا يجوز التوجه الى نعت فيه ميت في صلاه لها ركوع او سجود. ولذلك صلاه الجنازه لها ركوع او سجود ولا لا؟ لا، ليس لها ذلك. ثالثا من الامور التي تتعلق بمكان المصلي الصلاه الى غير سترة الصلاة إلى غير الصفرة. واحد يدخل من المسجد عاد صلي صلاة الظهر إذا كان بالسامع الله أكبر ماشي على الحق ما ينفعش الكلام يكره لك ذلك. وبعض العلماء حرمه ما تعمل إيه تجرب لحد ما تكتسب بالجدار الأمامي في المسجد أو بسارية من سوائل المسجد يعني عمود من أعمدة المسجد. طيب الجدران مليان والسوالي مليانة تعمل إيه؟ أي مسلم من المسلمين جالس تستثر به وتصلي إليه بشرط ما يكونش وجهه لا يكون ظهره إليه لأن يكره الصلاة إلى وجه رجل إلى وجه أهل بيت. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى سفرة لا تصلي إلا إلى سفرة. والحديث صحيح مسلم وغيره. ثم قال ولا أدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين على الصحة. من حمل من العلماء النهي هنا على التحريم قالوا يحرم على الرجل أن يصلي في المسجد هكذا بلا صحة يحرم عليه وإن صلى فصلاته صحيحة لكنه آثم مذنب لأنه خالف النهي. طيب ثم الصحابة كانوا يعملوا ايه؟ كانوا أشد حرص على الصلاة إلى الصفر. روى البخاري في صحيحه عن يعني أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتذرون السواري للصلاة إليها قبل المغرب إلى أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يصلوا صلاة المغرب قبل كل واحد يبتدر السارية يعني يسرع إلى عمود الحج عمود يعني ويصلي إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله سوف أختصر معكم وأترك بقية المخالفات إلى محاضرة أخرى لأن المسألة تطول والموضوع هام والأخطاء نقع فيها في صلاتنا في اليوم والليلة فلذلك سوف أنتهي من الصلاة من الأخطاء التي تتعلق بمكان الصلاة فقط ثم بعد ذلك نأخذ هذه الأسئلة ونترك المجال للحضرة الأخرى لبقية أخطائنا في الصلاة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا عبد الله بن عمر وهو من أتباع الصحابة للسنة كان إذا دخل المسجد فلم يجد سارية يصلي إليه كل واحد خد سارية مش لاقي مكان يصلي إليه ماذا يصنع؟ شوف قلب الصدق إزاي فيقول لمولاه نافع ولني ظهرك يعني بيض ظهرك ثم يصلي إليه ويستتر به. هذا يدل على أن الاستتار عند ابن عمر واجب. طيب الأشد من ذلك أن الصحابة كانوا إذا رأوا رجلا يصلي إلى غير سترة ماذا كانوا يفعلون معه؟ كانوا ينهوه. هذا قرة الدريات يقول دخلت المسجد فصليت بين الطوالتين يعني بين عمودين يعني ما اتخذتش سترة فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجرني من قفائي مسكوا من قفائي أنت لبيت الجدار وهو بيصلي فجرني من قفائي حتى أجناني من سترة وقال صلي إليه رضي الله عنك يا ابن الخطاب صلي إليه. هذا يدل على أن الصلاة إلى السترة واجبة وأنه يأثم الرجل إذا ترك ذلك. فإن قال قائل هل تستحب السترة حتى وإن آمن المؤمن المصلي ألا يمر أحد من أمامه؟ لا حتى لو تصلي البيت حتى يصلح عدم بشرف وكافر الباب أيضا لابد أن تقترب من الحائط لأن الصلاة إذا استطرها الأمر بها تعجل. وقد قيل إن الشيطان يقطع الصلاة إن لم تصلي إذا استطرها. فاحنا إلى قول ابن عمر قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدني منها أي يقترب منها كي لا يمر الشيطان أمامه. هذا إذا صلى منفردا أو إماما. أما المأموم فلا تجب عليه السترة يعني السترة في حق الإمام فقط والمنفرد. أما المأموم فلا سترة له لأن سترة الإمام سترة له. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. وأخطاء في صفة الصلاة في القراءة والركوع والسجود وغيرها، أخطاء الشريعة التي نقع فيها، لنا معها إن شاء الله لقاء آخر. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونقف بعد الأسئلة. نعم. الراجح الصفرة. هذه مسألة طويلة، لكن الذي تميل إليه النقص حتى الآن أن الراجح الصفرة أنها مستحبة وليست واجبة. ما حكم حمل الصبي الذي عنده 2 أو 3 للصلاة في المسجد حتى يتعود على الصلاة؟ إذا كان الصبي عند 2 أو 3 في المعاش الثاني وهو الآن 2 أو 3 ما يعرفش يتعود على الصلاة ولا غيره، في المعاش الثاني يقعد الثلاث ولا يلزم الصبي ولا يتكلم ولا يضحك ولا يلعب، لا بأس بذلك، مباح. لكن إذا كان يلعب ويجري بدون مصلين ويسد الجلابيب ويتكلم ويرفع صوته فيكره له ذلك، لأنه يكره إشغال المصلين في المسجد. هنا يقول له جار لا يصلي لا الصلوات الخمس ولا الجمعة، يقول ولا أدري كيف أعامله وأتعامل معه، وهو ابن عمتي وزوج أختي وعنده من العمر 50 سنة. سبحان الله، يعني ابنه الخط. أنا أسأل رأي الكريم، هل أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر؟ هل ذكرته بالصلاة يوما؟ عليك أن تزوره وتتوجه إليه وتقترب منه ثم تأمره بالصلاة. بمين؟ سهر وسهرين و3 و4 ولا تيأس، لعل الله عز وجل يهديه على يديه فيختم له بعمل صالح فتأخذ أجرا عظيما. هذه امرأة تقول أنها متزوجة وعندها ولدان وتريد أن تعمل عملية في الثدي لأن حجمه كبير جدا ويسبب لها مشاكل في الكتف والمشي وطلبات المنزل وهي عملية تجميل تقليل، هل هو حرام أم حلال؟ ما حكم التمثيل والمسرحيات الإسلامية كما يقال؟ حرام. أشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. أرجو منك ولجميع الإخوة الجالسين أن تدعو لزوجتي بالهداية، فلقد أخطأت في الاختيار حيث اخترتها لجمالها فأذلني الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم الذي جعل هذه المرأة بقدره أن يهديها له، وأن يوفقها للطريق المستقيم، وأن يعرفها طريق ربها. وأسأل الله أن يهدي زوجاتنا جميعا وبناتنا جميعا وأبناءنا جميعا. يقول ظهر كتاب بعنوان عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام، جمع تأليف فلان بتصريح من أظهر وكذا. لا، لم أطلع على هذا الكتاب ولذلك لا، لأنه لا أستطيع أن يطبق القانون الإسلامي، فماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تخرج من الكلية إلى كلية أخرى تستطيع أن تعمل بها في كليات التربية وغيرها فهذا حسن جيد. طيب، وإن لم تجد لك مجالا الا هذه الكليه واستمرت فيها للدراسه فقط وبعد كده تطلع تفتح شغلانه زي كل الطلبه اللي بياخدوا كليات، ياخد كليه حقوق او كليه زراعه او كليه تجاره، والاخر يطلع يشتغل سمكري او يشتغل جاجر او بنا او حداد او اي حاجه، لا باس بذلك، فالدراسه ما فاتت. هذه سائلة تسأل في سؤال طويل جدا، أن أخت أصيبت بمس شيطاني منذ شهر ووضعوا لها هذا البرنامج أسرتها تستمع إليها، نقول استمروا على هذا، استمروا على هذا العلاج القرآني وسوف يشفيها الله جل وعلا، استمروا على ذلك 2 شهر وادعوا لها فلعل الله عز وجل يشفي.
يقول له ابن زوجها تزوجت اخرى بعد فترة امتنع من دخول المنزل ومنع عنها المال، وقيل انه تم له سحر، فماذا يمكن عمل؟ ممكن يكون حب الزوجة الثانية عن الزوجة الاولى بدون سحر او حاجة، ممكن يكون هذا، ممكن يكون سحر. فان كان الامر ليس فيه سحر والامر عادي، لبعض الناس يقنعونه بان يعدل بين زوجة ثانية، لا مانع من يتزوج اثنين او ثلاثة، امر اباحه الله له ما دام عنده المقدرة والمؤونة. لكن يظلم احداهما فلا يجوز، لانه يؤتى يوم القيامة برجال شق احدهم مائل. قيل من هؤلاء، قال هؤلاء هم الذين لا يعدلون بين نسائهم. ولذلك قد يكون غد الحظ واحد عن الثاني، والسحر ما ليس يحدث القضية، وقد يكون السحر فعلا، فإن كان سحرا يبقى لابد أن يقتنع الرجل بأن في سحر، ويجي يجلس أحد الإخوة المعالجين يأخذ منه برنامج علاج السحر ويفكر. ما رأيكم حكم في مانع لمنع الحمل؟ في موانع الحمل بأنواعها، موانع الحمل بأنواعها مضرة كلها إلا نوع العذبة. كل الموانع دي كان تكلمنا عنها قبل ذلك، اللولب مضر، الحبوب مضرة، والحبن مضرة، هذه الثلاثة المشهورة كلها مضرة، والحبوب والحبن هو من الحمل سبب رئيسي في سرطان الثدي وسرطان الرحم والعياذ بالله. لكن هناك طبعا نحن نقول لا يجوز لأحد أن هو يحدد النفس من أجل ذلك، ولا من أجل الولية تتم صحتها شوية، ولا الولية تعمل في كل ذاك الفارغ، ولا عشان الواد الصغير يرضى، عشان الصغير ما رضعش غير سنة عاوزين نرضعه كمان سنة، لا، ممكن يرضع سنتين ويطلع مخه قيمة من خمس حلقات، ممكن يرضع سنة واحدة بس يطلع ذلك. ولذلك لما سبق الصحيح مسلم ان رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال ده، قال له ايه؟ قال له يا رسول الله اعزله، بيعزل عن وراقه، اعزله من اجل ان يرضع الولد، فعلمت ان الحمل يضر بالولد. قال له ما ضر ذلك وضر، يعني فرق ما عندهمش القانون ده، وما شاء الله كسان كبار ولا يضرهم ان المرأة تحمل وهي وابنها صغير، لا يضر، يقول لك الولد بيغير من الحمل، الولد بيزعل من الحمل، الولد هيموت من الحفرة، لم تنس الحفرة الحمل. لكن فيه منع الحمل اللي هو مسألة العدل، ودي لا نقولها الا لضرورة، ضرورة اذا كان الرجل يعني مثلا زوجته ولدت بشكل ثلاث مرات، والاطباء يقولوا المرأة إذا ولدت بشكل لما تولدت أكثر من ثلاث مرات، وبعد ثلاث مرات تولد في الحمل أربع سنوات عشان تحمل مرة ثانية. إذا كان كده إحنا نقول له بقى، نقول له طبعا بيننا وبينه عليك طريقة العدل، وطريقة العدل دي معروفة عند الأطباء. وفي طريقة أخرى، ولو إن كنا عاوزين نجعل حقوق الطبع محفوظة، لكن في طريقة جميلة جدا في منع الحمل، بس الله يسمعني ما يمنع الحمل برضه. لا نخليها دي، لا اصل احنا عاوزين نقولها بطريقه سهله جدا ومتوفره عند جميع الناس وببلاش ومجانا، احنا ممكن نخلي بعض الاخوه الكيميائيين يعملوا منها حاجه لمنع الحمل ولا تكون الا لضروره. اذا كان الرجل عنده ضروره ماسه كما ذكرنا لمنع الحمل، فالمراه تتبع الآن. إذا حاضت المرأة تعرف من أول نزول الحيض، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس يوم تغلي كزبرة خضرة وتشرب الكوباية، خلاص عجيبة يعني. عجيبة مع كل حيض، لا يمكن أن تحمل المرأة من ثلاث سنوات بهذه الطريقة، لم تحمل جربت، واحنا ما شفناش يعني النتيجة، لكن جربوها كده على 100 واحد وشوفوا تطلع النتيجة كام في المية. دكتور مجاهد جرب لنا القضية. هي ملهاش دخل بالطوق، يعني انت تعد من نزول الحيض، اول ما ينزل الحيض لو كان حيضها 3 ايام يبقى بعد الحيض يومين، واذا كان حيضها 10 ايام يبقى 5 يوم نزل الحيض. ما يدخل في الكفر ولا غيره. يقول السائل: يعمل في مصلحة حكومية أمين خزينة ويتعامل مع البنوك في الإيداع والسحب وغير ذلك وأجور العمال، فهل يجوز؟ الجواب هذه. ويقول: رجل يملك فدان المال أطيان ويبلغ من العمر 70 سنة وجميع أولاده متزوجين، فهل هو في حكم المستطيع للحج؟ نعم، يملك فدانا من الأطيان. نشوف الفدادين بإنباع لهم بكام. يعني لو الفدان بتاع 50,000 وباع ربع فدان 25,000 أو برقين 3 ب10,000 يقدر يحج ويفضل فدان يأكل منه عادي لا يؤثر على مطعمه ومشربه، فهذا الرجل وجب عليه الحج. وإن مات ولم يحج فهو آثم مذنب سوف يسأل عن ذلك أمام الله. يا أخي، يصلي الفروض الخمس وتأتي محل محرمات كالسجائر والأشرطة الغنائية والأشرطة الغنائية وإذنتين متبرجات. بدأت معه كل النصح بالليل كثيرا وبالمعاريض أكثر، وأقسم بالله إني كنت أحترمه سنة، فهذا أخي الأكبر وتعليمه عالي، ولكنه وزوجته وبناته رفضوني تماما ورفضوا سماع الأشرطة الإرهابية. فهل لي أن أكفه عن النصيحة أم لا؟ خلاص، إذا كانت النصيحة لا تقبل وبيشتموك كل ما تنصحه كما تذكر، بقي له عليك واجب واحد، أن تدعو له في قيام الليل أن يهديه الله. أحد الإخوة كان أقول الأكبر لا يصلي، يقول تعال صلي بالروح، شوف من ذاك تعمل الصلاة بالروح. يقول: ظلمت 3 سنوات أدعو له، في يوم من الأيام جاء إلي يبكي ويقول: علمني إني أريد أن أحفظ القرآن. فإذا بالرجل يحفظ جزءا من القرآن، أجزاء من القرآن، ويتعلم الصلاة، وهو الآن داعية إلى الله وأنا أعرفه. يقول تقول السائلة: توجد أخت هداها الله تصلي في قميص قصير وبنصف كم وشفاف، فنصحتها أكثر من مرة لكنها لا تستجيب، فماذا أفعل معها؟ لا بأس، أعطيها طريقة للمحاضرة مع أنها تقتنع بالأدلة. تحضر بعض الأخوات المنتقبات إلى المسجد وهن يضعن المكياج على الوجه والشفاه بصورة واضحة جدا، فهل في هذا حرج شكلا أو شرفا خاصة في هذا المكان؟ نعم، هذا فيه حرج شكلا وحرجا وشرفا ومقاما ومكانا. العلماء الذين أباحوا للمرأة أنها تحمل الشفاء أو غير ذلك وضعوا لها شروط. الشرط الأول أن لا يخالف لون البشرة، في البشرة في البشرة، يعني ما تحطش مثلا على الإسناد على الخدود أصفر أو أزرق، ولا تحط على الأسفار أخضر. عمرك شفت واحد أخضر أو واحد أخضر عليه خضر؟ يعني شفايف كلادية رموش خضرة؟ ماشي. الشرط الأول أن يكون مثلا على الحواجب أحمر خفيف أو أبيض خفيف، على الحواجب، على الحواجب أطلق خفيف وعلى الوجوه، المهم يعني الوجوه الطبيعية أو الأشكال الطبيعية. فهنا مالك أفتحنا فلاحين ما تعرفش الحياة دي. الأمر الثاني أن يكون للزوج ولا يدخل عليه آخر ولا حتى غير الحريم. أنا ما تقولش قدام النساء أحط أخضر وأحمر، طب أنت بتحط أخضر وأحمر غير حريم ليه؟ ليه؟ عشان يروحوا كله كانت مرة جميلة؟ لا لا يجوز. الأمر الثالث أن هذا الأمر يكون بإذن الزوج، تقول له بعدين هتحط، يقول لها لا أصل أنا برضه رجل، خلاص ما تحطش، أصل المكان دي ريحتها مقرفة فعلا. الشرط الرابع أن يكون فيه دواء عشرة، الشرط ده متحقق الآن، لأن كل بقى الأخضر والأبيض ده كله من صخريات البترول، يعني فيه أكرمكم الله وقاع طالع من البترول، والحق يقال إن لما بيحطوا كتير الحريم بيحطوا كتير على وجوههم على ايديهم ورجلهم والكلام دي فانه يؤثر على البشره. فالمراه مجرد ما تصل 40 سنه 50 سنه يقدر وشها يتفشر، تبقى عاوزه مجلس المقسمه كانت بتعمل تفردها بالمكنه. هذا لا يجوز، ما دام فيه ضرر يبقى لا يجوز. يبقى انسان امراه ومنتقبه يبدو الوقت السائله بتكون منتقبه وجاي الجامع حقها ابيض واخضر واحد. لا ده انا اظن ان ده لا يجوز اصلا الا في المنصوره بس. الكلام ده ما اظن انه يوجد في مكان الا عندكم هنا. امراه ذهب الى المسجد لو كان على الاستاذ كان ده لم تقصير. ده المراه لا يحتمل ان تطلع من بيتها تقطع الصيغه. فما بالك من هذا؟ لا يجوز يا رب لا يجوز. تركت منزل والدي وانا وزوجتي لا انا وزوجي او زوجتي لانه لا يريد ان تلبس امراه النقاب. وقال انه غضبان علي ما دمت خارج، فماذا افعل؟ ارجع الي ام ماذا؟ لا، انت قل له يا ابي انا احبك واحترمك وامرك على عيني وراسي، لكن مساله ان امراه تخلع النقاب لا يجوز، لان هذا امر الله عز وجل. فان اضطررت الى الخروج من المنزل من اجل امر لا تخرج، فبرغم ذلك حاول توصل ابيك وتزوره وتصل. يقول اريد منك ان تدعو لوالدتي ان يهديها الله ان يهديها الله للصلاه، اسال الله ان يهديها وان يهدي جميع نساء المسلمين. زال الطفل على نفسه وامرأته وأمه تحمله في الصلاة، لكنها لم تعلم إلا باب الصلاة، يعني بال وثوب ولوث ثيابها في الصلاة نجسها ولم تعلم إلا باب الصلاة. على مذهب الإمام الشافعي أن الصلاة باطلة وعليها إعادة، والرأي الراجح هو رأي الجمهور أن الصلاة صحيحة، لأن الرجل إذا صلى على ثوبه نجاسة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة ما دام لا يعلم إلا بعد الثلاث. والدليل نراه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعل ثم خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فقال لهم بعد الصلاة ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أخبرني آنفا أن بهما أبى فخلعتهما. قال العلماء النبي عليه الصلاة صلى جزءا من الصلاة بالنعل الملوث بالأذى يعني بالنجاسة، فلما أخبره جبريل لم يعد الصلاة من بدايته وإنما بنى على ذلك وهو معذور لأنه لا يجري فالصلاة صحيحة. تقول مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، ولكن أليس المؤمن طاهر؟ نعم، وحتى إن لم يكن متوضئ والكافر نجس حتى وإن كان مغتسلا أرجو الكفاية. نعم، هذا كلام الشوكاني من الأوصاف وهو الذي تبع كثير من الناس. نعم المؤمن طاهر، اقول لا في الطريق المؤمن طاهر لا ينجس. قول صلي من غير وضوء يجوز؟ ليه وانت نجس؟ لا يجوز. اذا هناك طهاره شرعيه معروفه محدده ينبغي ان نعلمها وهي الوضوء، لانهم قالوا ان كلمه طاهر لا يمس الصلاه الا طاهر، قالوا ان من المشترك الارض لطاهر يعني تعم المؤمن، فالمؤمن طاهر المؤمن لا ينسى، وتعم الطاهر من الجنابه وتعم الطاهر المتوضع، فما دامت هي من المشترك اللفظي فلا نحملها على اي معنى من المعاني الا بدليل. هذا خطا. المشترك اللفظي عند الاصوليين يحمل على جميع معانيه ولا يخرج معنى الا بدليل. فالصواب ان نقول لا يمس القران الا طاهر يعني مؤمن طاهر من الجنابة متوضأ، وهذا الفهم هو فهم الأئمة الأربعة لم يخالف إلا الظاهرية، وفهم الصحابة خاطبة وليس لهم مخالف. يعني سأل أبي وقاص مرة كما سأل عنه الإسناد الصحيح أنه كان بيسمع القرآن وابن مصعب بن سعد مسك له المصحف، قال مصعب فأدخلت يدي تحت كشفه فحارت يعني، فقال له سعد اسأل أبي وقاص لعلك مسست ذكرك. قلت نعم يا أبا. قال قم فتوضا لا يمس القران الا طاهر. ماذا نصنع بمن ابتلي بمس الجن وخصوصا ان كان سنه؟ جيب لها شروط علاج المس وتستمع له شهرا او شهرين كل يوم ثلاث مرات وسوف يجب إن شاء الله. من المكتبات موجود في نظر في المكتبات موجود. هل يجب أن يستقر عن طبع المكتب؟ احنا قلنا هذا الشيء. أما يسأل يسأل عن الخطوط التي تسد في المسجد لتسوية الصفوف، هل جائز أم بدعة؟ الجواب لا أدري. هناك مسجد كان به قبر فقمنا بإخراج القبر خارج المسجد، ولكن المسجد فيه جدار مشترك بينه وبين القبر وليس فيه فتحات. اشترط العلماء أن يكون جدار القبر بعيد عن جدار المسجد. إذا كان الأمر كذلك وجدار القبر غير مناسب لجدار المسجد فالصلاة صحيحة إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. آمين آمين. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.